خب من بحث تقلید و اجتهادمون به کجا؟ رحمان الرحیم و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في المسألة السابعة حسب الظاهر وانتهينا إلى فرعها الثالث وهو ما ذكره السيد الماتن رحمة الله عليه من الترجيح بالأعدلية عند التساوي بين المرجعين مجتهدين. قال إذا كان أحدهما أعدل في التساوي اختار التخير، ثم قال إذا كان أحدهما أعدل فالأحوط وجوبا هو مثلا الأخذ بالفتوى الأعدل، تقليد الأعدل. هذا الاحتياط الوجوبي يمكن تخريجه بأحد وجوه. الوجه الأول هو دعوى استفادة الترجيح من مقولة عمر بن حنظلة وحكم به أعدلهما، فيقال هناك الإمام رجح الأعدل، رجح بالأعدلية. وهذا فيتعدى من ذلك المورد مثلا إلى هذا المورد. هذا اللي هو جوابه اتضح مما سبق، أن هذه المقبولة وشبهها من الروايات واردة في باب القضاء والحكومة والتحاكم، وفي موارد التحاكم توجد خصوصية تقتضي التعيين التخيير في باب القضاء بين الحاكمين المختلفين غير معقولة، إذ لا ينحسم النزاع مع التخيير، وكل من المترافعين يختار من يكون بصالحه، فلا بد من التعيين في النهاية. ومن هنا الإمام رجح بالعدلية، فلا يمكن التعدي من هذا المورد إلى مورد يعقل فيه التخيير كما في باب الفتوى. الوجه الثاني لهذا الترجيح أن يقال أنه مع الأعدلية، أعدلية أحدهما وتساويهما في العلمية، نحن نحتمل التعيين، واحتمال التعيين هنا يؤدي إلى أن يكون المقام من موارد الدوران بين التخيير والتعيين. احتمال أن يكون غير الأعدل معينا مع كونه مساويا غير وارد، فالأمر يدور بين أن يكون هناك تخيير أو تعيين، فنطبق القاعدة العقلية والأصل العملي في باب الحجية عند الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية. والأصل العملي قرأتموه في الرسائل والكفاية والتعيين، خلافا للتكليف في باب التكليف عند الدوران بين التعيين والتخيير في التكليف، الأصل يقتضي نفي التعيين والبراءة عن التعيين، لكن في باب الحجية بالعكس. هذا الواجب وهو التمسك بالأصل العقلي إنما يتم فيما إذا فرض عدم وجود ما ينفي التعيين بمجرد احتمال التعيين، وحينئذ قد يقال أنه بناء على استفادة التخيير من الأدلة، من الأدلة الدالة على حجية الفتوى، لو استفدنا التخيير سواء من الأدلة اللفظية أو من سيرة العقلاء مثلا، كلا الدليلين لو تم على التخيير يقتضيان حينئذ نفي هذا الاحتمال. أما إطلاقات الأدلة اللفظية لو تم بناء على إمكان استفادة الحجية التخييرية البدلية من أدلة التقليد اللفظية، إطلاقها يشمل المساوي غير الأعدل أيضا، يقتضي التخيل، فينفى هذا الاحتمال بهذا الدليل. السيرة العقلاء أيضا كذلك، سيرة العقلاء، لأننا قلنا أن العقلاء ميزان الحجية عندهم الكاشفية والطريقية الأعدلية والأزهدية والأورعية، هذه الخصوصيات ليست دخيلة في الكاشفية. كاشفية الخبرة وكاشفية الرأي، رأي الخبير والعالم، هذه الخصوصيات يقطع بعدم دخلها فيها عقلائيا. والميزان في الحجية والترجيح في الحجية عند العقلاء الترجيح في الكاشفية. سيرة العقلاء لو فرض بناء على أن التخيير يستفاد، هذا لو استفدنا التخيير في التساوي في فرع التساوي، إذا قلنا بأنه في فرع التساوي أصلا لا تخيير كما هو الرأي الآخر، طبعا الماتن من القائلين بالتخيير كما تقدم، لو قيل بعدم التخيير أساسا في التساوي فأيضا المسألة واضحة أنه لا تصل النوبة إلى إصالة التعيين، لأن القائل بعدم التخيير يفترض أن الأدلة اللفظية واللبية شيء منها لا يشمل مورد التساوي، اختلاف المتساويين في الرأي، ويقول احتمال التساقط وارد، وإذا كان احتمال التساقط وارد إذن فالأمر لا يدور بين التخيير والتعيين، يدور بين التساقط والتخيير والتعيين، وكلما جاء احتمال التساقط الأصل حينئذ عدم الحجية، التساقط. إذن فهذا الوجه الثاني وهو الرجوع إلى الأصل العقلي بهذا الشكل غير ده. ولا يصير عالمية، ولا يصير عالمية. هذا عالمية صار يعني، إذا كان الاحتياط فيه خبرة زائدة، دقة يعني خبرة زائدة علم، فيصير عالمية. الوجه الثالث أن يقال أننا أساسا مقتضى القاعدة إنما هو الحكم بالتساقط عند التساوي، تعارض بين خبرتين والعقلاء، سيرة العقلاء يحكمون بالتساقط، الأدلة اللفظية أيضا إمضائية ليس فيها أمر تأسيسي من هذه الناحية، فمقتضى القاعدة كان يجب القول بالتساقط والأخذ بالاحتياط التام أو أحوط القولين مثلا كما تقدم، واختاره جملة من الأعلام. لكن الشيء الذي كان مدركنا على التخيير إنما هو ما أشرنا إليه من ذوق المتشرع، لا سيرة العقلاء ولا الأدلة اللفظية، ذوق المتشرع، ذوق الشارع المستكشف من ذوق المتشرع أو سيرة المتشرع، وكذلك الإجماعات المدعات في المسألة، فإنها تستطيع أن تستكشف لنا ذوق الشارع. قرائن، مجموعة قرائن لبية متشرعية وفقهائية كانت توجب الاطمئنان أو القطع بأن الشارع لا يرضى ولا يريد أن المكلفين والعوام يقعون في محنة الاحتياط، في مشكلة الاحتياط، حتى الأحوط القولين، حتى بهذا المستوى مثلا يعلم كما تقدم في ليلة الخميس وليلة الأربعاء السابق أنه قد يطمئن بهذا الذوق المتشرعي أن الشارع لا يرضى بهذا الذوق، لا يرضى بالاحتياط التام، وهذا يقيني جزمي، لا يرضى حتى بالاحتياط الناقص بمقدار أحوط القولين. هذا هو مدركنا بحسب الحقيقة على إثبات عدم التساقط، وإلا مقتضى القاعدة التساقط. وحينئذ هذا المدرك حيث أنه مدرك لبي وليس مدركا لفظيا لكي يكون له إطلاق
وحيث أنه مدرك متشرعي، سيرة متشرعية أو إجماع يعني مربوط بالشارع. وقد قلنا فيما سبق أن الشارع في باب التقليد نحن نحتمل أو نظن أو نطمئن بأنه في باب التقليد له أيضا خصوصيات وشروط موضوعية، ليست المسألة في التقليد منحصرة في الجانب الكاشفية فقط. ولهذا اشترطنا العدالة، اشترطنا الذكورة، اشترطنا الحياة، ولو في التقليد الابتدائي، وعن هذه الخصوصيات كلها ليست دخيلة في الكاشفية. إذن حينما يكون المدرك على عدم التساقط شرعيا متشرعيا، ويكون الدليل لبيا، ويكون ذوق الشارع يعلم أو يطمئن أو يظن أو يحتمل على الأقل، أن تكون الخصوصيات غير الكاشفية أيضا مهمة عنده. ومن جملة الخصوصيات المهمة العدالة التي أصلها لا أشكال في شرطيتها بنفس الدليل، ولا لا دليل آخر شبه هذا الدليل. حينئذ يأتي احتمال أن تكون الأورعية والأزهدية والأعدلية هذه الخصوصيات الدخيلة في باب التقليد، بمعنى أنه حين التزاحم والتعارض بين متساويين الشارع يأتي حينئذ ويرجح هذا. احتمال الترجيح حينئذ يكون احتمالا واردا ومرتجحا، وحيث أن هذا الدليل الذي أدلنا على عدم التساقط لم يكن دليلا لفظيا ولا دليلا عقلائيا، لكي يقال هذا الدليل العقلائي يقطع بعدم دخالة العدالة والخصوصية والأعدلية فيها، وإنما الميزان فيها الخبروية والكاشفية، وهذه ليست مؤثرة فيه. إذن فمن مثل هذا الدليل إذا كان هو دليلنا على التساوي الإنصاف أنه احتمال التعيين حينئذ يكون واردا، فإذا كان واردا إذن فذاك الأصل العقلي يكون محكما، وهو مسألة التعيين، أن الشارع يعين الأعدال والأوراع في مقام التعيين احتماله حيث أنه يكون واردا، إذن يكون من موارد الدوران بين التخير والتعيين. فإذا كان من موارد الدوران بين التعيين والتخير، العقل يحكم بالتعيين احتياطا، ومن هنا أفتى الماتن بالاحتياط الوجوبي. لو كان أكو لا بس، حينئذ إذا كان في قباله، ولهذا بعض الفقهاء يعبروا بالأورع والأعدل، لم يقيدوا بعنوان الأعدلية، عناوين عديدة. لو فرض في قبال هذا كان يوجد في الخصوصية في الجانب الآخر تلك الخصوصية صالحة، مثلا ذاك أبصر بأمور الزمان، أكفأ في الإدارة، لا بأس، حينئذ يكون احتمال التعيين فيهما معا واردا. فإذا كان احتمال التعيين فيهما معا واردا، حينئذ يدخل في مثل هذا النوع من الموارد الاحتمال التعيين في كلا الطرفين، هم إذا قبلنا ذاك الإجماع على الشارع لا يريد الاحتياط حتى بهذا المقدار، هم يثبت التخير فيه الذي يكونان متساويين بالنتيجة، كل منهما في احتمال التعيين وفي احتمال التخير. وإذا لا احتمل التساقط هنا ويقال بالأخذ بأحد قوله، وبهذا يعرف أن القائلين بالتخير ينبغي، الذين يقولون بالتخير على هذا الأساس لا على أساس الإطلاق اللفظي في الأدلة، والذي قلنا أنه لا إطلاق لفظي في الأدلة، القائلون بالتخير على أساس الإجماع ونحو ذلك، احتياطهم في هذه المسألة كالسيد اليزدي في العروة وكذلك السيد الماتن السيد الحكيم هنا، احتياطهم الوجوبي يكون في محله واقعا. يعني هنا احتمال أن يكون الأورعية والعدلية ترجيحا احتماله وارد، حيث أنه الدليل على التخير لم يكن دليلا لفظيا ولا سيرة عقلائية لكي يطمئن بعدم دخل هذه الخصوصية في الحجية، إذن احتمال الدخل وارد، فحكم العقل حينئذ مقتضى الأصل العقلي هو التعيين عند الدوران بين التعيين والتخير. هنا حينئذ يصير احتمال التعيين في كلا الطرفين. ف
فإن قلنا بأنه في موارد احتمال التعيين في كلا الطرفين أيضا بالتخيير، فإن قلنا أن الشارع يعلم، نعلم من ذوق الشارع حين دوران الأمر بين كل منهما في التعيين والتخيير لا يقبل بالاحتياط أيضا، حتى في مثل هذه الحالة نعلم أن الشارع لا يريد الاحتياط من العامين، حينئذ هنا هم يثبت التخيير. لا يوجد حينئذ ترجيح إذا كان كل منهما فيه احتمال التعيين، إلا إذا فرض في أحدهما مثلا احتمال التعيين يكون أقوى شيء من هذا القبيل هم يتعين حينئذ، إذ يعلم بأن ذاك حجة على كل حال، إما تخيرا كلما علم بحجية أحدهما حين الأخذ به على كل حال، بحيث لم يحتمل تعين الآخر، الميزان هو هذا، أن لا يحتمل تعين الآخر في قبال هذا، إما لكونه فاقد للمرجح أو لكونه واجد لمرجح واحد، ذاك واجد لمرجحين بحيث لا نحتمل أن يتعين ذاك في قبال هذا، أو واجد لمرجح أهميته أقل من أهمية المرجح الآخر، الميزان هذا، كلما كان احتمال التعين في الآخر غير موجود في قبال الأول، بخلاف العكس فيثبت التعيين عقلا، إذ يرجع بحسب الحقيقة إلى الشك في حجية الآخر على تقدير الأخذ به، وإلى العلم بحجية هذا على تقدير الأخذ به، إما لأنه متعين أو لأنه مخير على كله وقد أخذ به، إذن فيكون هذا حجة وذاك مشكوك في الحجة والأصل عدم الحجة، وكلما لم يكن هكذا بحيث كل منهما كان فيه احتمال الحجية التعيينية واردة دون الآخر، حينئذ حيث أننا نقول بالتخيير حتى في مثل هذا المورد بحيث الشارع لا يريد الاحتياط حتى هنا حتى بمقدار الأخذ بأحد القولين فيثبت التخيير، وإذا احتملنا أن الشارع في خصوص مثل هذا المورد يقول بالاحتياط يثبت الاحتياط والأخذ بأحد القولين، هذا هو الملاك العام لهذه المسألة. بعض الأغيون يجعلون الأسواسية أسوائية. مرجح عكسي عند بعضهم. على كل حال
صحيح تطبیقات
این عبارت با موضوعات بالاخره وارد شده و خود از در تقریر بر میت ابتداعا یکی از مطالب را همین فرمود که مرجعیت تنها
يعني حينما ينفتح باب النكات غير الطريقية النكات الموضوعية المرجحات الموضوعية ينبغي أن تلحظ كل المرجحات، هذا صحيح، أحدها الأعدلية والأورعية لا شك هذا أحدها، أما ليست منحصرة في هذه، قد يفترض مميزات أخرى موضوعية محتملة الدخل، طبعا احتمال دخلها لابد أن يشخصها أيضا المجتهد، يعني يراجع الروايات والخصوصيات يجد أن هذه الخصوصيات دخيلة ولو موضوعيا لا طريقيا، دخيلة في الحجية حجية الرأي والتقليد، فكل الخصوصيات التي يمكن أن نستكشف من ذوق الشارع من خلال التتبع في الروايات والمشابهات أنها دخيلة، حينئذ يصير احتمال الترجيح به موجودا، فإذا كان موجودا فإذا كان في جانب واحد هم يدور بين التعيين والتخيير، وإذا كان في جانبين يكون كل منهما فيه مرجح، فكلام هو الكلام الذي بين، وحيد أن الذي كان واضحا جدا لأن الموضوع العدالة يعلم قطعا دخلها بنحو الموضوعية، مسألة العدالة موجودة حينئذ أعدلية ذكرها الفقهاء أنه احتاطوا من أجلها، إلا أن هذا كله فرع القول بالتخيير، أما إذا أنكرنا الأصل يعني الذين لم يقبلوا التخيير في التساوي بل قالوا بالتساقط، هنا احتمال التساقط كان واردا عندهم والأخذ بأحد القولين فلا تصل النوبة حينئذ إلى الترجيح بالأعدلية. بنحو الموضوعية مو تعبدا، يعني احتمال الداخل لا بنحو من باب التأثير في الكاشفية والطريقية، لا أنه كأصل العدالة، أليس أصل العدالة مأخوذة شرعا يقينا، قلنا في شروط المقلد من جملة الشروط كانت العدالة، من جملة الشروط الذكورة، من جملة الشروط طهارة المولد، هذه الشروط التي تقدمت جملة منها قلنا أنها لا يمكن تخريجها على أساس مسألة الخبروية، ليست مؤثرة في الخبروية والعلمية، أمور موضوعية ليست طريقية. هذه الأمور الموضوعية حينئذ إذا كان بعضها بعض مراتب من كالأعدلية في العدالة موجودة في أحد الطرفين، واحتملنا دخل هذا في التقليد الشرعي لا في التقليد العقلائي، في التقليد الشرعي حينئذ هذا الكلام يجري أنه يصير من موارد الدوران بين التخير والتعيين بناء على التخير فيتعين، يجب التعيين عقلا لأن هذا حجة على كل حال حين الأخذ به، فهو مؤمن، الآخر مشكوك الحجية الذي يحتمل التعيين في الأول، إذن فيصير الأصل في عدم الحجية. أما الآن هذه القيود ما هي بعد هذه ينبغي، لحد الآن الفقهاء ذاكرين الأورعية والعدلية فقط، أكو خصوصيات أخرى جديدا مستحدثة ومبينة على الذي يشير إليه الشيخ، وتلك هم نقاط صحيحة يعني تبسم لا يكون دليل على عدم قبول
يعني سابقين غفلات
لا سابقين لم يكونوا مبتلين بها المشكلة
يعني موزون
قولنا
نقول قبول نقدر التصيص زاد غيرنا من كل شيء يعني كيف فهمت كيف فهمت قصدي وقعنا زيادة صحيح موجود قولنا للأستاذ شوف هذا الشيء
المسألة الثامنة، المسألة الثامنة إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوبا في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلام فالأحوط وجوبا الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما. وكذا لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا المعين أعلم وكون المعين الآخر أعلم، وإن علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين أعلم وجب تقليد المعين. هنا يتعرض السيد الماتن إلى عدة فروع في هذه المسألة. الفرع الأول إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر ولم يعلم اختلافهما في الفتوى، يحتمل أن فتواهما متطابق، هنا يقول يثبت التخير. هذا مبني، هذا الفرع مبني على ما تقدم من أن تقليد الأعلام مشروط بالعلم بالاختلاف، وإلا لو لم يعلم اختلاف الأعلم مع غير الأعلم في الفتوى حتى فتوى غير الأعلم حجة، هذا وجهه تقدم. لو كان مطابقا واقعا حجة، هذا واضح لأنه لا تنافي بين حجيتيهما معا. أما في فرض احتمال الأعلمية، احتمال المخالفة، لماذا يكون أيضا حجة فرع فتوى غير الأعلام؟ هذا تقدمت الوجوه لإثباته والمناقشة فيه، لأن تلك الوجوه هل تكون تامة بحيث لا يجب الفحص عن أن فتواهما مختلف أو لا، يجب الفحص، وهناك نحن قربنا وجوب الفحص فيما إذا علم أن للأعلم رأي في هذه المسألة. نعم لو علم أن الأعلم لا رأي له، لو يسأل لعله يستنبط رأيا مخالفا مع هذا الرأي، هناك لا يجب أن يسأل وأن يطلب منه الاستنباط لكي يخالف فتوى غير الأعلم. وعادة الفحص ممكن، ليس مع الرسائل الموجودة اليوم ووسائل الطبع الفحص ممكن جدا. على كل حال نعم قلنا لا يبعد عدم وجوب الفحص مع عدم العلم بوجود رأيين، الشك أيضا يلحق في مثلا عدم الاستنباط الفعلي ولو بالتمسك بالأصل أو نحو ذلك، هذا شيء تقدم بعد. على كل حال هذا الفرع الأول مربوط بتلك المسألة، ليس فيها شيء جديد. فرع الثاني في هذه المسألة، وإن علم الاختلاف، علم أن هذين الشخصين كما عادة يعلم بالخلاف ولو إجمالا، قلنا فيما سبق العلم الإجمالي يكفي أيضا في موارد العلم الإجمالي، العقلاء لا يرون حتى من يقول بالحجية لفتوى غير الأعلم مع العلم الإجمالي لا يقول بالحجية. إن علم الاختلاف ولو إجمالا كما هو الغالب وجب الفحص عن الأعلم، نقول هنا يجب عليه أن يفحص عن الأعلام، وفي مدة الفحص يحتاط وجوبا يأخذ بأحوط القولين. ولا يمكنه أن يأخذ بفتوى أحدهما ويقول إن شاء الله ذاك ليس هذا هو الأعلم، ذاك هو المفضول في العلمية. خبص قد يكون
الفرع الأول يعني والثاني، فهذا الفرع الثاني هو الغالب، الفرع الأول نادر لا بس به.
سحن دخلنا في الفرع الثاني، إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلام. وجوب الفحص هنا باعتبار عبارة مجملة، بس نحن فيما سبق قلنا أنه يكفي العلم الإجمالي أن هذين الشخصين إجمالا يعلم أنهما في بعض فتواهما
مثل ما هم نايني أغجوان جندر تمام أوربت دو جاء اختلاف ترى
هناك مكو علم إجمالي
معلوم بالإجمال إنقد كامل
سين هناك مثلا قد يكون إذا كان علم إجمالي فهناك حينئذ مقتضى القاعدة يعني من يقول أيضا بعدم الفحص هناك يقول بالفحص، لأن مهم المدرك على عدم الفحص دعوة سيرة العقلاء وشيء من هذا القبيل، وسيرة العقلاء ليست موجودة في مورد يعلم أن بين آراء هذين الشخصين الأعلم وغير الأعلم يوجد اختلاف، حتى لو لم يكن العلم الإجمالي معلوما في نفس المسألة التي محل ابتلاء به. نعم لو علم أن في هذه المسألة ليس بينهما اختلاف فهذه المسألة حين يخرج عن دائرة العلم الإجمالي، ذاك شيء آخر. إذن على كل حال عنوان الاختلاف في هذا العبارة السيد المات المطلقة، بس هناك نحن بينا كفاية العلم الإجمالي في وجوب الفحص، حيث أنه هنا يعلم بأن أحدهما أعلم فيتشكل علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي حينئذ يوجب الفحص عن هذا عن أن أيهما أعلم، إذ هنا يكون من موارد الدوران بين الحجة واللا حجة بحسب الحقيقة، يعرف أن أحدهما حجة والآخر ليس بحجة، ولا يمكن أن يجري استصحاب عدم أعلمية ذات معارض لاستصحاب عدم أعلمية هذا، ويعلم أن أحدهما أعلم والآخر غير أعلم، والمفروض أيضا العلم بأنهما مختلفان في الفتوى. إذن فأحدهما رأيه حجة والآخر ليس بحجة، فلا بد حينئذ أن يفحص عما هو الحجة، ولأنه حينئذ هذه شبهة بالنسبة للعامي شبهة قبل الفحص، لا بد أن يفحص. إذا انفحص وحصل المطلوب وصل إلى التشخيص من هو الأعلى، وإن عجز عن معرفة الأعلى يقول في مدة الفحص يجب الاحتياط، بعد العجز إذا عجز يقول إن كان يمكنه أن يأخذ بأحوط القولين وجب الأخذ بأحوط القولين، يعني إذا لم يستطع أن يشخص هنا أيضا لا يثبت التخير. لماذا لا يثبت التخير؟ لأن هنا يعلم بأن أحدهما أعلم، ما تقدم من التخيل في فرض التساوي مهما كان مدركه لا يشمل المقام، إذ هنا يعلم بأن أحدهما أعلم وفتواهما أيضا مختلف في هذه المسألة تعينا أو إجمالا، إذن فأحدهما حجة والآخر ليس بحجة، فلا بد لا محالة أن يأخذ بأحوط القولين لكي يحرز أنه أدى طبق الحجة الموجودة إجمالا في البين. هذا مع إمكان الاحتياط، وأما مع عدم إمكان الاحتياط هذا الفرع الثالث، إذا كان لا يمكنه الاحتياط يختار أحدهما مع عدم التمكن من الاحتياط، هنا يحكم بالتخيير المصنف، وهذا التخيير ليس تخييرا في الحجية، هذا التخيير تخيير عقلي في المسألة الفقهية في الواقع ليس في المسألة الأصولية، لأنه هنا كما قلنا أحدهما هو الحجة والآخر ليس من باب التعارض لكي يدخل في باب احتمال التخيير أو الدوران بين التخيير والتعيين، هنا بابه باب اشتباه الحجة باللا حجة، إذ من هو منهم أعلم واقعا هو الحجة تعينا، والآخر رأيه رأي غير الأعلم المخالف مع الأعلم الذي معلوم أيضا مخالفته فليس بحجة. ولهذا قوله يختار أحدهما هنا هذا التخير تخير عقلي، لا أنه تخير في الحجة، تخير في المسألة الفقهية، لا تخير في المسألة الأصولية، باعتبار أن هذا المكلف حينئذ ماذا يصنع؟ يكلف بالاجتهاد، ونعلم أن العامي ليس مكلفا بالاجتهاد، يكلف بالاحتياط، لا يتمكن من الاحتياط، لأنه المفروض أن القولان كما لو كان أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة، كيف يحتاط؟ إذ لو كان أحدهما يقول بالوجوب والآخر بالجواز، وأحدهما بالحرمة والآخر بالجواز، يدخل في الأخذ بأحد القولين. المفروض أنه لا يمكن الاحتياط، معنى أنه لا يمكن الاحتياط أنه لا يتمكن هذا المكلف من أن يأخذ بأحد القولين. حينئذ ماذا يكون تكليفه؟ إما أن يكلف بالاجتهاد وهذا يقطع تعينا أن يجب عليه أن يجتهد، وهذا يقطع بعدمه، يقطع بأن الشرع لا يريد الاجتهاد من هذا الإنسان. حينئذ هنا يثبت في حقه التخيير بهذا المقدار، يتمكن من الامتثال بعبادة، يصير قادر على المخالفة الموافقة والمخالفة الاحتمالية، والعقل يحكم عليه بأنه يمكنه أن يختار كل واحد منه. القرعة لكل مشكلة، القرعة في المسائل الأصولية. نعم، لو كان يشخص الأعلام أو يستطيع أن يعمل طبق فتوى الأعلام موافقة قطعية، لا موافقة قطعية بمعنى قطعية للحجة، مو قطعية للواقع، قطعية للحجة، يعني موافقة للحجة، يعني مؤمن قطعي، مؤمنية قطعية كانت حينئذ. بينما هنا لا يمكنه من تحصيل المؤمن القطعي، حيث أنه لا يتمكن من تحصيل المؤمن القطعي، العقل يتنزل إلى الاكتفاء بالمؤمنية الاحتمالية، فيكتفي بالأخذ بأحدهما حينئذ. نعم، هنا نكتة لا بد من التفات إليها، أنه هذا التخير العقلي أيضا لا بد أن لا يكون نحو بحيث يستلزم منه المخالفة القطعية، بأن يختار كما لو كانت الواقعة متكررة، هذا أيضا يذكرونه في باب التخير العقلي، يختار في هذا اليوم الوجوب وفي اليوم الآخر الحرمة، يقطع أنه في أحد اليومين حينئذ خالف التكليف، يكون إما هذا أو ذاك. هذا يحتاج إلى مفسر. هنا سيد الشيء له تعليقة جيدة، التفات لا بأس بها، لعل الماتن أيضا يوافق عليها لما نذكرها لي فلن. وهذه التعليق هي أنه إذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر أيضا تعين عقلا، إذا كان احتمال الأعلمية مثلا في زيد منهما 80% وفي عمرو منهما 20% حينئذ هنا يجب الأخذ بما من يكون احتمال الأعلمية فيه أكثر، لأن هذه من لأن هنا بحسب الحقيقة العقل يحكم بلزوم التنزل من الامتثال القطعي إلى ما يمكن من الامتثال الاحتمالي، والعقل يحكم بأنه في موارد التخيير العقلي أن أي مقدار من الاحتمال من الامتثال الاحتمالي يكون متمكنا يعينه العقل، فإذا كان يمكن أن يوافق موافقة احتمالية بدرجة أكبر، هذه الدرجة الزائدة تتعين حينئذ. وهذا بحث قرأته في إصادة التخير العقلية في مسألة الأصول العملية. منجز خبز منجز ذاك مش ماله منجز أجر مبنى غيره مشهور، يعني خلاف المشهور. هذه المسألة الثالثة، ومع عدمه يختار أحدهما، هذا واضح. الكلام في الفرع الرابع في هذه المسألة يقول: وكذا لو تردد، الرابع والخامس، لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا المعين أعلم وكون المعين الآخر أعلم. هذه المسألة الفرع الرابع. والفرع الخامس وإن علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين أعلم وجب تقليد المعين. هذا وكذا الفرع الرابع لو تردد بين كونهما متساويين وكون هذا زيد أعلم أو كون عمرو أعلم. هذا وكذا عطف على ماذا؟ ظاهر العبارة أن وكذا عطف على الأصل. قال اعلم، قال إذا علم أن أحد الشخصين أعلم حينئذ يجب أن إذا علم أن أحد الشخصين أعلم، إن علم الاختلاف وجب الفحص، إن لم يعلم الاختلاف تخير، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم والأخذ بأحوط القولين إلا إذا لم يتمكن فيختار أحدهما إذا لم يتبين له ذلك. وكذا لو تردد، يعني لو تردد حكمه حكم ما إذا علم الاختلاف وعلم أن أحدهما أعلم، نفس التشقيقات هنا تجري. يعني لو كان يعلم أن لو كان يعلم الاختلاف بين الفتوائين، لو كان لا يعلم الاختلاف بين الفتوائين يحتمل اتفاق ومخير، لو كان يعلم الاختلاف لكن لا يعلم أن أحدهما بالخصوص أعلم كما هو الفرع السابق، وإنما يحتمل هذا أعلم يحتمل ذاك أعلم يحتمل التساوي، فكأن هذا وكذا عطف على أصل المسألة السابقة. نفس الشقوق المذكورة هناك هنا لم تجري. إذا كان يحتمل التوافق مخير، إذا كان يعلم الخلاف حينئذ يجب الفحص والأخذ بأحوط القولين إذا كان ممكن الأخذ بأحوط القولين، وإلا يتخير. نفس الشقوق تجري هنا. ظاهر العبارة وكذا عطف على أصل التفريع السابق، وهكذا فهمه سيد الشهيد أيضا من العبارة، ومن هنا علق هنا لأنه لو تردد بين كونهما متساويين، ولهذا لم يعلق على هذه العبارة، فإنه حينئذ يتطابق مع فتوى مع نظر السيد الشهيد في المتساويين. السيد الشهيد يرى أنه يؤخذ بأحوط القولين، هنا أيضا الماتن أخذ بأحوط القولين مع عدم العلم المخالفة تخيره، هذا حتى في الأعلم المعين التخير ثابت عنده عند السيد الشهيد، مع العلم بالمخالفة يجب الأخذ بأحوط القولين إلا إذا لم يكن يمكن فيتخير، هذا كله ينسجم مع ذات المبنى. يكون حينئذ منسجما مع ذاك المبنى، مبنى سيد الشهيد، وتكون ولهذا لم يعلق على الفرع الرابع هنا، لم يعلق. فإذا أخذنا بهذا التفسير العبارة يصير السيد الماتن في مورد الدوران بين التساوي وأعلمية زيد أو أعلمية عمرو، يعني عدم العلم بالأعلمية إجمالا بل احتمال الأعلمية في كل منهما واحتمال التساوي بينهما يحكم بوجوب الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان ومع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى، وإلا مع عدم إمكان الاحتياط يتخير، ومع عدم العلم بالخلاف أيضا يتخير. يصير هذا هو الفرع الرابع. والفرع الخامس أنهما إذا علم أنهما إما متساويان أو أحدهما المعين أعلم، يعني احتمال العلم بالأعلمية لا يوجد لكن احتمال الأعلمية أيضا في أحدهما لا في كليهما، هنا أيضا يحكم بالتعيين وجب تقليد المعين. هنا علق السيد الشهيد لأن السيد الشهيد حيث يرى في فرض التساوي الأخذ بأحوط القولين لا التخيير، فمع الدوران بين التساوي والأعلمية وأحد الاحتمالين التساوي الذي فيه يحكم بالتساقط فلا بد من الأخذ بأحوط القولين، ولهذا قال لا بد من الأخذ بأحوط القولين. هذا التفسير للفرعين الرابع والخامس إذا كان هو مقصود المصنف، حينئذ على مبناه القائل بالتخيير في فرض التساوي هنا يوجد مناقشة في هذا الكلام، مناقشة واضحة في كلا الفرعين مناقشة. لماذا؟ واحتمال التساوي لم نعطي. وفي فرض التساوي يسقط يصير ذاك حجة.
احتمال
تعیین رو
در این
کار
فرض نمی کنه. هو قد يكون
كلا. لا لا. افرض بس هذا ايضا لا يقين بحجيته، يحتمل عدم حجيته. فتساقط. فلا بد من الاحتياط. والاحتياط هو الاحوط اخذ بالاحوط القولين بعد. الميزان ان نعلم بالحجيه على تقدير الاخر. هذا هو الميزان في المؤمن. لا بد ان نحرز الحجيه بحيث اننا نحتمل التساقط، اذا لا يحرز الحجيه حتى لو اخذ بهذا. بناء على هذا التفسير للفرعين الرابع والخامس يرد على مباني السيد الماتن السيد الحكيم إشكال هنا، أما على الفرع الرابع يرد إشكال. يرد هنا إشكالان لو علم. أما على الفرع الخامس، نبدأ من الفرع الأخير الخامس. الشق الثاني، الشق الخامس الذي حكم فيه الماتن بالتعيين، ما إذا احتملنا المساواة واحتملنا أن زيد بالخصوص أعلم فقط ولم نحتمل أن يكون عمرو أعلم، هنا قال أنه يجب عليه التقليد المعين. هنا يرد عليه إشكال واحد على هذا الفرع الخامس. وحاصل هذا الإشكال أنه الماتن حيث أنه يرى في تلك المسألة، في مسألة إحراز التساوي، يرى التخيير بين المتساويين لا الأخذ بأحد القولين، هكذا فتواه المتقدم وهو المشهور كما قلنا. خب، مع احتمال التساوي واحتمال الأعلمية في أحد الطرفين بالخصوص، هنا لماذا حكم بالتعيين؟ وجه الحكم بالتعيين أنه يكون من موارد الدوران بين التخيير والتعيين، وفي موارد الدوران بين التخيير والتعيين في الحجية الأصل التعيين. هذا الكلام جوابه أن هذا الأصل أصل عقلي، إنما يجري حيثما لا يجري أصل شرعي نافي له، وهنا لنا أصل شرعي ينفي هذا الأصل، وهو استصحاب عدم أعلمية ذاك المحتمل تعين أعلميته بالخصوص. نجري استصحاب عدم الأعلمية، وباستصحاب عدم الأعلمية ننفي التعين، وهذا أصل شرعي، وهذا أصل في الشبهة الموضوعية عندهم وعندنا. وإن قلنا يجب الفحص في هذه الموارد، أفرض فحص ولم يصل إلى نتيجة، لم يستطع أن يفهم أنه أعلم، احتمال العلمية بقى، أفرض بعد الفحص أيضا بقي احتمال العلمية ويجري استصحاب عدم العلم. أشكل على هذا الاستصحاب في كلمات بعض الأعلام بأن استصحاب عدم العلمية لا يتساوي إلا بالأصل المثبت. هذا الإشكال جوابه أن عنوان التساوي لم يكن وارداً في دليل، لم يرد في دليل اللفظي أن إذا تساوى المجتهدان بهذا العنوان، إذا تساوى المجتهدان يجب فيه حينئذ يثبت التخير، وإنما الثابت بحسب الحقيقة لزوم تقليد الأعلم الثابت، إنما هو أن الأعلم يكون موضوع الحجية التعيينية، إنما هو الأعلم فتوى الأعلم. فبحسب الحقيقة التخيير نتيجة نفي موضوع التعيين، لا نحتاج لأن نثبت موضوع التخيير، وإنما يكفي أن ننفي موضوع التعيين، وهو أن يكون أحدهما أعلم. لو كان أحدهما واقعا أعلم إذن هناك حجية تعيينية له، الحجية التعيينية ننفيها بهذا الأصل، وأما الحجية التخييرية الحجية التخييرية قلنا أن الذي ثبت مثلا بإطلاق الأدلة بأي دليل من الأدلة، لو ثبت بإطلاق الدليل اللفظي فالمسألة جدا واضح، لأن الدليل اللفظي يقول إذا افترضنا أن الدليل اللفظي يشمل كلا المتعارضين المتساويين ويثبت، حينئذ المقيد له إنما هو عنوان الأعلام الثابت إما في بعض الروايات أو بسيرة العقلاء، وهذا يخرج العنوان الوجودي، المخصص إنما يقيد بالعنوان الوجودي، فيبقى العام حجة على في عنواني في كل عنوان بحسب تعبير صاحب الكفاية، ما عدا العنوان المخصص، أو قولوا في نقيض العنوان المخصص بحسب تعبير المرزا قدس السر، فيكون الحجية التعيينية موضوعها العلمية. على كل حال عنوان التساوي لم يرد في دليل لكي يقال هذا العنوان لابد من إثباته، وواقع النكتة أيضا هكذا، يعني حتى لو كان المدرك سيرة العقلاء فإن أو سيرة المتشرعات أو الإجماعات، الإجماعات يقولون أنه الأعلم لابد من تقليده، كلما لم تكن أعلمية فأنت مخير. وهذا يمكن استظهاره هم من الدليل اللفظي على التخيير لو تم دليل لفظي على التخيير، وهم من الدليل اللبي على التخيير لو كان الدليل على التخيير دليلا لبيا، فعنوان التساوي لا يجب إثباته. فبهذا الاستصحاب ننفي تعين التعين في ذاك الطرف، وحيث أن هذا أصل شرعي يتقدم على الأصل العقلي. هذا لا، عنوان التساوي لا نحتمله. التعيين يحتاج إلى مزيد كاشفية وأعلمية، والعنوان التساوي ليس فيه، نقطع بعدم خصوصية له في هذا الجعل الشرعي. وظاهر الدليل أيضا إذا كان فيه إطلاق دليل لفظي أيضا يقتضي صناعة التخصيص، يقتضي أيضا أن يكون الموضوع ما عدا ما خرج بالتخصيص. إذن فهذا هذا الإشكال غير موجه في الواقع. هذا على التقريب على الفرع الخامس. على الفرع الرابع يرد هذا الإشكال، فإن هناك إذن نستطيع أن نجري استصحاب عدم الأعلمية هم في ذاك وهم في هذا، لأننا نحتمل التساوي فننفي التعيينين في الطرفين فيثبت التخيير. إضافة إلى إشكال آخر يسجله السيد الماتن بنفسه في شرحه على العروة، فإنه في شرحه على العروة السيد الحكيم في المستمسك يقول في نفس هذا الفرع، يقول بالتخيير ويستدل على التخيير بكلام له وجه بناء على قبول أصل التخيير في التساوي. يقول لأنه بعد أن قلنا أن الإجماع والسيرة المتشرعية قام على التخيير في التساوي وعدم التساقط وعدم التكليف العام بالاحتياط، عادة هذا الفرع محل ابتلاء.